كلام محقق متقدم، وبعد ذلك نكمل الحديث من المقام الثاني. ذكرنا في مقام التعليق على ما ذكره من استدلال من عدم منجزية العلم الإجمالي في الصورة الثانية من المقام الأول. قلنا أن الظاهر أن النزاع يكون إثباتي، بمعنى أنه ما لا يفهم من دليل الأصل. وذكرنا أن هناك احتمالين في تحديد مفاد دليل الأصل، هو بنى على الاحتمال الثاني منهما، بينما الباقون بنوا على الاحتمال الأول من هذين الاحتمالين. وقلنا أنه لا يبعد أن الاحتمال الأول هو الأقرب، هو الذي يفهم من دليل الأصل المؤمن. وبالتالي يصح ما ذكروه محقق النعيم والسلفاوي وغيرهما من أن الأصل إذا سقط بالمعارضة لا يعود مرة أخرى، لا يعود. وهذا يكفي لمنجزية العلم الإجمالي، لأنه لا يجوز إجراء الأصل في الطرف الآخر. من أمن الدليل على جريان الأصل في الطرف الآخر بعد الاضطرار؟ قد يشكل على هذا الكلام أولا بأن يقال بأنه لا إشكال ظاهرا في أن أحد أضراب العلم الإجمالي إذا كان خارجا عن محل الاختلاف في بداية الأمر، ثم بعد ذلك دخل في محل الاختلاف بعد ذلك. فرق من أضراب العلم الإجمالي في البداية الخارج عن محل الاختلاف، ثم بعد ذلك دخل في محل الاختلاف. لا يحتاج في شنو دليل الأصلي له في شمول دليل الأصل له بعد دخوله في محل الاختلاف. بالرغم من عدم شمول دليل الأصل له في البداية، هذا الفرد في البداية كان دليل الأصل لا يشمله في خروجه عن محل الاختلاف، بعد ذلك عندما دخل في محل الاختلاف شمله دليل الأصل. فيقال بأنه ليكن المقام من هذا القبيل، لأن محل الكلام ومورد النقد خروج عن محل الاختلاف يشتركان في هذه الجهة، في وجود ما يمنع من جريان الأصل في أحد الطرفين، يشتركان في هذه الجهة، في كل منهما يوجد ما يمنع من جريان الأصل في ذاك الطرف من البداية، ثم زوال هذا المانع بعد ذلك في محل الكلام. في البداية كان هناك ما يمنع من جريان الأصل في الطرف الآخر، وهو مانع وهو المعارضة يمنع من جريان الأصل في الطرف الآخر. بعد ذلك بعد الاضطرار زالت المعارضة، لأن الأصل لا يبغي في الطرف الذي صار موردا لمن للاضطرار، فارتفع المانع على محل الكلام. في مورد النقل أيضا هكذا، في البداية كان الفرد خارجا عن محل الاختلاف فلا يشمله دليل الأصل، أو بعض الأوقات نقدر نعبر أن خروج الفرد عن محل الاختلاف يمنع من جريان الأصل فيه. بعد ذلك زال هذا المانع، دخل في محل الاختلاف، بكل نوع يشتركان في وجود مانع يمنع من جريان الأصل في البداية، ثم زوال هذا المانع بعد ذلك. فإذا قمنا بجريان الأصل في موضع الناقض فلنقل بجريان الأصل في محل الكلام. فيجري الأصل في محل الكلام يعني يجري الأصل في الطرف الآخر بعد الاضطرار. يعني زال المعنى، المعنى هو المعارضة وقد زالت المعارضة، فيلتزم بجريان الأصل فيه، وهذا معناه عدم التمجيد. هذا الاعتراض يمكن الجواب عنه بأنه هناك فرق بين محل الكلام وبين مورد الناقض. في محل الكلام الشيء الحاصل هو سقوط الأصل بالمعارضة، أن الأصل سقط بالمعارضة، بينما في مورد الناقض الشيء الحاصل هو عدم شمول دليل الأصل لذلك الفرد الخارج عن محل الاختلاف لاختلال شرط من شرائط ماذا؟ من شرائط جريان الأصل. أن يشترط في جريان الأصل في مورد أن يكون المورد داخل في محل الاختلاف، فاختل هذا الشرط في ذلك الفرد فأصبح الأصل غير شامل له، لكن غير شامل له مو لسقوط الأصل فيه وإنما لاختلال شرط من شرائط المعتبرة في جريان ذلك الأصل. عدم جريان الأصل في محل الكلام إنما هو الوجود المانع وهو المعارضة، الأصل الجاري في الطرف الآخر، هذا يعارض الأصل الجاري في الطرف الثاني، فلا يجري الأصل في الطرف الآخر لوجود المانع، لوجود المعارضة الذي يوجب سقوط الأصل فيه، الذي يوجد سقوط الأصل في الطرف الآخر. والشرط هذا أن المعارض وهو الأصل في الطرف الأول، نسمي الطرف الأول اللي هو مورد الاضطرار، لأن الأصل في الطرف الأول لا يعارض الأصل في الطرف الآخر في البداية فقط، وإنما هو يعارضه في جميع الأزمنة. الأصل في مورد الاضطرار يعارض الأصل في الطرف الآخر بلحاظ جميع الأزمنة، لأنه يعارضه فقط في بداية الأمر قبل الاضطرار، لا هو كما يعارضه قبل الاضطرار يعارضه أيضا بعد شنو؟ بعد الاضطرار. وهذا التابع لما تقدم من أن المعارضة في الحقيقة تقع بين هذين الأصلين، يعني بين الأصل في الطرف الأول نسميه مؤقتا إلى حين حصول الاضطرار، وبين الأصل في الطرف الآخر في جميع شنو؟ في جميع قبل الاضطرار وبعد الاضطرار. فالمعارضة بين الأصلين بهذا الشكل، المدعى في المقام أن المعارضة بين الأصلين بهذا الشكل، بمعنى أن هناك تكالب بين الأصل في هذا الطرف وبين الأصل في الطرف الآخر بلحاظ جميع الأزمنة، بينما تكاد يعني كما أن الأصل في هذا الطرف لا يمكن الجمع بينه وبين جريان الأصل في الطرف الآخر قبل الاضطرار، كذلك لا يمكن الجمع بينه وبين الأصل في الطرف الآخر بعد الاضطرار، لأن المعارضة هكذا هما متكاذبان لا يمكن الجمع بينهما، إذن المعنى الذي منع من جريان العقل في الطرف الآخر قبل المعارضة هو بنفسه يمنع من جريان العقل في الطرف الآخر بعد شنو؟ بعد المعارضة. هو بنفسه يمنع من جريان العقل في الطرف الآخر بعد المعارضة. وكما لا يمكن التمسك يمنع من جريان العقل بعد ماذا؟ بعد المعارضة. إذن في المقام عدم جريان العقل في محل الكلام إنما هو الوجود معنى يوجب سقوط العقل في ماذا؟ في هذا الطرف. يوجب سقوط العقل في هذا الطرف، وإذا سقط العقل لا يعود. بينما في محل النقد ما عندنا شيء. اللي عندنا هو هذا، أن العقل في البداية إجا لدى هذا الفارق خارج عن محل الابتداء، اختل فيه شرط من شروط جريان ماذا؟ جريان العقل، لأنه خارج عن محل الابتداء. بعد ذلك جعل هذا الفارق محل الابتداء فصار موضوعا جديدا بهذا العقل المرمى. ليش ما جابت المرمى؟ بلا كلام. هذا غير محل الكلام. مورد النقد يقول ما اذا كان الفرد لا يشك المكلف في طهارته ونجاسته، وواضح انه لا يشمله قاعده شنو الطهاره لعدم الشك. طب معنى ذلك شك فيه المكلف، شك في نجاسته المكلف، يكون مشمول لطهاره او لا؟ يكون مشمول لطهاره بلا شك. ولا يصح لنا أن نقول أن هذا الفرد لأنه في البداية لم يكن مشمول بإطالة الطهارة فهو الآن لا يكون مشمول لها. لماذا؟ لأن هذا موضوع جديد لإطالة الطهارة. هذا الفرد لم تسقط فيه إطالة الطهارة بالمعارضة، وإنما إطالة الطهارة لا تشمله لاحتلال هذا الشيخ وهو الخروج عن محل الابتلاء وهو الدخول في محل الابتلاء، فلا تشمله إلى أصل. فبعض ذلك عندما يدخل في محل الابتلاء معناه يتحقق موضوع جديد علما لهذا العاصم فيجري فيه الأصل بلا إشكال. أين هذا من محل الكلام؟ نحن في محل الكلام نقول أن العقل يجري الطرف الآخر ويسقط بماذا؟ بالمعارضة. العقل يجري في الطرف الآخر ولكنه يسقط بالمعارضة، فهذا الذي فرد الذي سقط فيه العقل، الذي جرى فيه العقل وسقط بالمعارضة، هذا بيقول انه بعد زوال المعارضة يمكن التمسك بالعقل فيه. هذا نقول لا يعود العقل مرة اخرى بعد شنو؟ بعد سقوطه. النقل على ذلك بمسألة الخروج عن محل الابتلاء ليست واردة حسب الظاهر. هذا الاشكال الاول. الاشكال الثاني على ما تقدم انه قد يقال بانه سلمنا المبنى الذي بنوا عليه، وهو أن مفاد دليل العقل المعمم هو وحدة الحكم ووحدة التطبيق، فالحكم واحد والتطبيق واحد وليس متعدد كما يقول المحقق المتقدم. سلمنا ذلك، سلمنا وحدة الحكم ووحدة التطبيق. لكن لماذا لا نتمسك لإثبات جريان العقل في الطرف الآخر بعد الاضطرار نتمسك لإطلاق دليل العقل؟ والتمسك لإطلاق دليل العقل لا ينافي ماذا؟ لا ينافي أن مفاد العقل حكم واحد وتطبيق واحد. إطلاق دليل العقل لحاضر الأزمنة، نتمسك لإطلاق دليل العقل لحاضر الأزمنة، يشمل جميع الأزمنة. حكم واحد لكن مستمر، حكم واحد مستمر، تطبيق واحد ولكنه ماذا؟ ولكنه مستمر. هذا هو مفاده. واضح. نرفع اليد عن هذا الاطلاق بانتظار الضروره، نرفع اليد عن اطلاق دليل الاصل بلحاظ الازمنه بانتظار الضروره. الضروره شنو قدرها في محل الكلام؟ مقدار ما دام المعارض موجودا، ما دام المعارض موجودا لا يمكن التمسك بإطلاق دليل الآصل لإثبات شموله في الطرف الذي له معارض، لا يمكن التمسك به. فنرفع اليد عن إطلاق الدليل بمقدار ما دام المعارض موجودا. أما إذا زالت المعارضة وحصل الاضطرار وأصبح الأصل في الطرف الذي هو مورد الاضطرار غير جاري، فلا يجري هذا الأصل في مورد الاضطرار، فأي غير في أن نتمسك بإطلاق الأزيز الحاصل لإثبات شموله للطرف الآخر. وهذا لا يستمي على افتراض ماذا؟ على افتراض أن وفاد دليل الأصل أحكام متعددة وتطبيقات متعددة. لا، حتى لو كان مفاد هو حكم واحد وتطبيق واحد لكنه له اطلاق للحاضر جميع الازمنه، ويرفع اليد عن هذا الاطلاق لاحضار الضروره وما دام المعارض موجودا. اما بعد زوال التعارض وسقوط المعارض، يعني مو سقوط عدم جريان المعارض باعتبار الاضطرار، فلا مانع من التمسك بإطلاق دليل الأصل لإثبات جريانه في الطرف الآخر. أي غير من في ذلك؟ هذا التمسك بالإطلاق يمكن أن يلاحظ عليه لأن المعنى الذي منع من إجراء الأصل كما ذكرنا الطرف الآخر قبل الاضطرار هو بنفسه يمنع من جريان الأصل في الطرف الآخر بعد الاضطرار، هو بنفسه مغرم لما ذكرناه قبل قليل من أن المفروض في محل الكلام هو التعارض بين أصلين أحدهما طويل والآخر شنو؟ والآخر قصير. تعارض بين أصلين أحدهما قصير والآخر طويل، القصير والأصل في ماذا؟ في مورد الاضطرار، والطويل هو الأصل في الطرف الآخر. إذن التكالب قائم بين هذين الأصلين، وهذا معنى ماذا؟ أن المانع الذي منع من جريان الأصل في الطرف الآخر قبل الاضطرار هو بنفسه يمنع من جريان الأصل شنو؟ بعد الاضطرار. حالان الأصلان متكاذبان، ليس التكاذب موجود بين الأصل في هذا الطرف قبل الاضطرار والأصل في هذا الطرف أيضا قبل الاضطرار، ليس التكاذب فقط مختص بهذا، وإنما التكاذب بين الأصل في هذا الطرف قبل الاضطرار وبين الأصل في ذاك الطرف حتى بعد شنو؟ بعد الاضطرار. فالمعارضة النوعية هي بهذا الشكل، والتكاذب بهذا الشكل، وهذا معناه ماذا؟ معناه أنه كما لا يمكن التمسك بإطلاق دليل الأصل لإثبات جريان في الطرف الآخر قبل الاضطرار، كذلك لا يمكن التمسك بإطلاق دليل الأصل لإثبات جريانه بعد الاضطرار في الطرف الآخر، لأن المانع الذي يمنع من جريان الأصل قبل الاضطرار بنفسه موجود بعد ماذا؟ بعد الاضطرار، هو المعارض. لا يمكن التفصيل بين ماذا؟ بلحاظ الطرف الآخر، بين ما قبل الاضطرار وما بين بعد شنو؟ بين بعد الاضطرار. لأن الذي يمنع من التمسك بالإطلاق موجود بعد الاضطرار كما هو موجود قبل الاضطرار، وكما لا يمكن سماع قلنا التمسك بالاطلاق قبل الاضطراب لا يمكن التمسك بالاضطرار بعد الاضطراب. فكيف يدعى باننا بعد الاضطراب نتمسك باطلاق جديد لاصل اثبات جريانه في الطرف الاخر؟ هذا انما يصح اذا افترضنا ان المعارضه محصوره بفتره ما قبل الاضطراب. سيصح الكلام السابق الذي ذكر، وهو انه حينئذ نرفع اليد عن اطلاق جديد الاصل بمقدار الضروره، والضروره هي مخصوصه لماذا؟ بفتره ما قبل الاضطراب، لانه في هذه الفتره يحصل التعرض. أما فترة ما بعد الاضطرار ما معارض سنرجع لعلم التمسك بالإطلاق. هذا الكلام إنما يصح إذا قدرنا نحقر التعارض في فترة ما قبل شنو؟ ما قبل الاضطرار، لأن التعارض عن ليس هكذا. واقع الأمر أن التعارض ليس هكذا، التعارض انما هو بين العقل في هذا الطرف الى ما قبل الاضطرار، وبين العقل في الطرف الاخر مطلقا قبل الاضطرار وبعد الاضطرار. اذا هذا العقل في هذا الطرف الاول كما يعارض العقل في الطرف الثاني قبل الاضطرار، يعارض العقل في الطرف الثاني بعد الاضطرار ايضا. المعارض موجود. فإذا كان هذا المعارض هو الذي منع من التمسك بإخلاق دليل الأصل في فترة ما قبل الاضطراب، هو أيضا يكون مانع من التمسك بدليل الأصل في فترة ما بعد الاضطراب. فكيف يمكن الرجوع إلى الإطلاق في محل الكلام؟ هذا الذي يذكر في البحث السابق، ثم بعد ذلك نرجع إلى المقام الثاني. قلنا في المقام الثاني وهو إذا كان الاضطرار إلى بعض الأطراف لا بعينه، كما إذا قررنا أنه اضطر إلى شرب أحد الماءين لرفع عطشه ليوجب هلاك النفس مثلا، فاضطر إلى شرب أحدهما، هنا يضطر إلى شرب واحد منهما لا بعينه، لأن كل منهما يرفع عطشه ويحفظ له نفسه، كل منهما إذا شرب هذا يحفظ عطشه ويرفع عطشه، إذا شرب الآخر أيضا لا يرفع عطشه، فليس هناك اضطرار إلى أحدهما بعينه. هنا لا إشكال في جواز ارتكاب أحدهما بلا إشكال، لكن هو يتخير في ارتكاب أي واحد لأنه لا إشكال في ثبوت الترخيص التخييري، ومرخص في ارتكاب أحدهما تخييرا، وهذا معناه سقوط وجوب الموافقة القضائية. في هذه الحالة قطعا الموافقة القضائية غير واجبة، بدليل أنه لا إشكال في جواز ارتكاب أحدهما، بدليل في أنه مرخص فيما لا في ارتكاب أحدهما تخييرا. هذا معنى أنه لا إشكال في سقوط وجوب الموافقة القطعية لهذا العلم الإجمالي، وإنما الكلام والإشكال يقع في جواز المخالفة القطعية أو عدم جوازها. الموافقة القطعية طبعا واجبة، يجوز له ارتكاب أحدهما، لكن هل تجب عليه، هل تحرم عليه المخالفة القطعية لارتكاب الطرف الآخر؟ وشرب الماء ورفع عطشه، هل يجوز له أن يشرب الآخر؟ وتبتغى حرمة المخالفة القطعية كما ارتفع وجوب الموافقة القطعية أو لا؟ لأن حرمة المخالفة القطعية تبقى على حالها ويحرم عليه المخالفة القطعية، فلا يجوز له ارتكاب ماء آخر. هذا محل الكلام. لعبارة أخرى، أن هذا العلم الإجمالي في المقام لا إشكال في أنه لا ينزل وجوب الموافقة القطعية على المكلف، وإنما الكلام يقع في أنه هل ينزل حرمة المخالفة القطعية عليها أو لا. هذا هو محل الكلام. كنا نستعرض الآراء المهمة في هذه المسألة، وسيظهر من خلال استعراض هذه الآراء أن هذه الآراء لا تفرق في هذا المقام بين الصور الثلاثة المتقدمة في المقام الأول، يعني من يبني على المنجزية يبني على المنجزية في جميع الصور، ومن يبني على عدم المنجزية يبني على عدم المنجزية في جميع الصور. سيأتي التعرض إلى ذلك أيضا. الرأي الأول الذي نقرأه هو الرأي الذي يختار صاحب الكفاية قدس الله نفسه الزكية. صاحب الكفاية هو ذهب إلى عدم منجزية العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية، وجوز ارتكاب الطرف الآخر الذي يرتكبه بعد رفع الصراحة بالطرف الأول، بل هو ذهب إلى عدم منجزية العلم الإجمالي حتى في المقام الأول كما تقدم. وفي المقام الأول أيضا كان يرى بأن العلم الإجمالي ليس منجز، فقطع عن التنجيز في مسألة الاضطرار إلى أحدهما بعينه، وكان يجوز للمكلف ارتكاب الطرف الشنو في كل الصور الثلاثة المتقدمة، وكان يجوز ذلك يعني حتى في صورة